بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار النصاب في المعدن، وقلنا أنه نسبة إلى أبي الصلاح أن النصاب دينار واحد، ولم ينقل ذلك عن غيره. وقلنا إن الدليل إن الرواية الدالة من ذلك ضعيفة وغير مجبورة بالعمل، فيسقط هذا، فيدور الأمر بين أنه لا يعتبر النصاب، بل يجب الخمس في كل ما يخرجه من المعدين، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، أو أنه يعتبر أن يكون بالغا 20 دينارا، وأن يكون قيمة المخرج قيمة 20 دينارا. لقد اختلف في ذلك كلماتهم. المعروف بين القدماء عدم اعتبار النصاب، والمعروف بين المتأخرين، ونسب إلى الشيخ إذا قدس الله نفسه ابن حمزة في الوسيلة، هو اعتبار النصاب، وذكرنا أنه يدل على ذلك الصحيحات، فإن الظاهر أن السؤال يرجع إلى وجوب شيء فيه لا خصوص الزكاة، حتى تحمل الصحيحة على التقية. هل يجب فيه شيء؟ قال نعم، إذا كان قيمته، إذا بلغ قيمته كذا مقداره، وهو 20 دينار. ولكن قد يقال فأنه لا بد من أن نحمل هذه الصحيحة على الزكاة فتحمل على التقية، لاعتبار أن الشافعي وأصحابه التزموا بوجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة إذا بلغت قيمته 20 دينارا، وذلك لأجل أنه ورد النص الصحيح في وجوب الخمس في الملح، لأن الملح مثل المعدن، أو أنه معدن يجب فيه الخمس. فإذا قيدنا الوجوب بما إذا بلغت قيمته 20 دينارا، لازم هذا اختصاص الوجوب بفرد نادر، إذ قل ما يتفق أن يكون قيمة الميل 20 دينارا قيمة المخرج، ولا سيما إذا اعتبرنا في وجوب الخمس أن يكون الإخراج والأخذ دفعة واحدة أو في حكم دفعة واحدة، كما سنتكلم في ذلك إن شاء الله. يبعد أن يكون المخرج من المال وأن يكون المأخوذ من المال، لأن المال أمر رخيص وشيء رخيص يبلغ قيمته 20 دينارا، فرد نادر خارجا، فلأجل ذلك والتخصيص بالفرد النادر مستهجن، فيكون هذا قرينة على أن الصحيحة غير واردة مورد الخمس، وإنما هي تنظر إلى الزكاة فتهمل حينئذ على التقية. وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أما أولا، فلأن الدعوى أن الملك المخرج لا يبلغ قيمته 20 دينارا، هذا لم يظهر ذلك، يعني فرض نادر، لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد. قد يكون بعض البلاد الملح فيه عزيز وقليل ويباع بقيمة غالية وبثمن غالي، ثم المخرج يختلف، قد يكون شغله ذلك أجا شغله بالإمامة، فإذا فممكن له أعبان بأنصار يشتغل بالمال وبالتجارة المال، ربما يكون يأخذ من المال إما المله المتكبل في الجبال وهو المله الذي يشبه الحجر، أو المله العادي الذي يتكون في السهاري والبراري، فيكون بل يؤخذ من ظاهر الأرض. على كلا التقديرين يمكن أن يكون المأخوذ أو المخرج يبلغ بأكثر من ذلك. فالدعوى أن قيمة المال لا يبلغ 20 دينارا إلا نادرا، والحمل على النادر قبيح، لم يثبت ذلك. وعلى تقدير التسليم لو فرضنا أن الأمر كذلك ويندر خارجا أن يكون المله المخرج يبلغ قيمته 20 دينارا، لم يرد أي نص في وجوب الخمس في المال بعنوان أنه مله، بل بعنوان أنه معدن إما حقيقة أو حكما تنزيلا، كما في رواية الصدوق قدس الله نفسه مثل المعدن، أو مثل ما ذكره الشيخ هذا من المعدن يجب فيه الخمس. فلم ترد الرماية في بدوب الخمس بعنوان أنه مله، المله يجب فيه الخمس، بل بعنوان أنه معدنون، فبدوب الخمس في المعدن في الميل باعتبار صدق المعدن عليه حقيقة أو تنزيلا. فالحكم الكلي ثابت للمعدن لا للمله بخصوصه، فلا مانع من أن يكون بعض أفراد المعدن بلوغ قيمته 20 دينارا نادرا، لا يسر ذلك. لا يلزم أن يكون جميع أفراد الطبيعة كلها يكون على نحو واحد، يعني يكون يمكن أن يكون على نحو التشكيك، فبعض أفراد المعدن قيمته أغلى من بعض أفراد الأخر. طبعا قيمة الذهب أكثر من قيمة الحديد أو من قيمة الرصاص مثلا أو قيمة الفضة، وهكذا إلى أن يتنزل إلى الميل لعله أقل قيمة من الجميع. الموضوع الكلي والكبرى الكلية وجوب الخمس في المعدن إذا كانت قيمته 20 دينارا، بعض أفراد هذه الطبيعة يندر أن يكون قيمته 20 دينارا فليكون، لا مانع من ذلك. كون بعض الأفراد بل قليل الوجود لا ينافي ثبوت الحكم الطبيعي الكلي الذي هو قبيح أن يكون الحكم واردا بعنوان على نحو الكبرى الكلية عموما أو إطلاقا، ثم يقيد خارجا منفصلا إلى أن يبلغ إلى الفرد النادر. هذا قبيح على خلاف الاستعمال المتعارف. لأما جعل الحكم للطبيعي يكون بعض أفراده نادرا فليكن كذلك، لا مانع من ذلك. الحكم في المقام إنما هو مجعول للطبيعي المعدن، المعدن يجب فيه القمص بشرط أن يبلغ قيمته 20 دينارا، والمله أيضا من المعدن، وإن كان خصوص المل بلوغ قيمته 20 دينارا أمر نادر في الخارج، فليكن لا يضر هذا ولا يكون قبيحا، لأن الحكم مجعول على عنوان المعدن لا على عنوان المله بما هو مله، بل ثابت للمل بما هو معدنون. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا المقدار يعني اعتبار 20 دينارا إنما هو بعد استثناء المعن التي يصرفها الإنسان في سبيل الإخراج، قد يكون هذا المخرج صرف فيه مقدار نصف مثلا بحسب المالية بمقدار نصف ما أخرجه أو مقدار ربع ما أخرجه أو أقل أو أكثر، لابد من استثناء المقدار المصروف، ثم بعد ذلك إذا بلغ الباقي بعد الاستثناء إذا بلغ 20 دينارا يجب فيه الخمس وإلا لم يجب. الكلام هنا يقع في مقامين، تارة في استثناء المآن بالنسبة إلى الخمس، يعني هل يجب الخمس في مجموع هذا المال أو يجب الخمس بعد استثناء المآن. فلو فرضنا أن مجموع ذلك يبلغ 30 دينارا، مجموع ما أخرجه من المعدن من الذهب أو الفضة أو غير ذلك، قيمته يبلغ 30 دينارا، وقد صرف على ذلك 5 دنانير مثلا أو 10 دنانير، فيخرج ما صرفه في ذلك والباقي وهو 25 دينارا أو الباقي 20 دينارا، يخمس الباقي، وما صرفه بمقدار ما صرفه لا يجب تخميسه. هذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه ولا ريب في ذلك، فإن الخمس إنما هو بعد المؤونة. ولو فرضنا أنه لم تكن رواية بهذا المزمون وأن الخمس بعد المؤونة، يعني بعد ما صرفه في سبيل تحصيله، والوجه في ذلك أن حتى بلا روايتين، فإن المستفاد من الروايات الموجبة للخمس على اختلاف مواردها، المستفاد منها أن الخمس إنما تجب بعنوان الفائدة والغنيمة، ما يستفيده الرجل أو كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، في بعض الروايات يستفيد وفي بعض الروايات أفاد، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذا معلوم أن الخمس بعنوان الفائدة وبعنوان الغنيمة بالمعنى العام، لا الغنيمة الخاصة غنيمة الهر، يعني الفائدة ما يستفيده الإنسان، وعلى ذلك هم الناصحيحة ابن سنان كالخمس مزمول الرماية إنما هو في الغنائم خاصة. فكل ما لا يعتبر فائدة لا يجب فيه الخمس، لأنه بلا دليل، الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة، فما صرفه الإنسان في سبيل ذلك في سبيل تحصيل الفائدة لا يعد هذا منفعة وفائدة. فلو فرضنا أنه اشترى صوفا بقيمة كذا مثلا، بعد ذلك استأجر أشخاصا لعمل هذا الصوف وجعله سجادة، بعد ذلك باعه، طبعا يستثنى ما صرفه في سبيل ذلك، باعه بمئة دينار، لا يسبق عليه أنه ربح 100 دينار واستفاد 100 دينار، بل يخرج من ذلك قيمة العمل، أجرة العمل التي أعطاها، وثمن الصوف الذي اشتراه مثلا وغير ذلك. ما هكذا دار مثلا اشترى أرضا فبناها دارا وصرف عليه كذا مقدار من المال ثم باع ذلك، لا يقال إنه استفاد هذا المقدار يعني مجموع ثمن الدار، بل يستثني ما صرفه في ذلك. الخمس إنما يكون بعد ما صرفه وبعد المؤونة، لا يسبق على ذلك إنمان الفائدة. فمن أخرج المعدن وصرف على ذلك مقدارا من جهة الآلات وغير الآلات، لا يسبق أنه استفاد كذا مقدارا من هذا المعدن، بل يستثني ما صرفه فلا يسبق عليه الفائدة. هذا لا إشكال فيه ولم يستشكل فيه أحد ولا ينبغي الإشكال فيه. هذا جهد. المقام الثاني أنه هل يلاحظ النصاب وهو 20 دينارا بعد استثناء المآن أو أنه لا يستثنى ذلك. فلو فرضنا أن مجموع ما أخرجه يسوى 25 دينارا وقد صرف على ذلك 10 دنانير فالباقي 15 دينارا فهل يجب الخمس حينئذ باعتبار أنه المجموع يبلغ 20 دينارا وأكثر 25 دينارا أو أنه بعد استثناء المؤونة لا يبقى بمقدار 20 دينارا بل الباقي بمقدار 15 دينارا؟ اختلفت هنا كلماتهم. نسب إلى المشهور أنه يعتبر أن يكون الباقي بعد الاستثناء الباقي لابد أن يكون 20 دينارا. وذكر بعضهم أنه أن اللازم هو بلوغ المجموع 20 دينارا مع المعونة بلا معونة. الخمس إنما يجب بعد استثناء المعونة. وأما النصاب فلا، إذا بلغ النصاب وهو 20 دينارا ما يستفيده ولو كان بمقدار دينار واحد يجب فيه الخمس. المجموع ما يخرج لابد أن يكون 20 دينارا لا ما يستفيده لابد أن يكون 20 دينارا. ذكر صاحب المزار قدس الله نفسه أن في المسألة وجهين واختار الوجه الثاني وهو أن يكون الحاصل بعد الاستثناء أن يكون 20 دينارا، يعني يستثني بعد الاستثناء إذا كان الباقي 20 دينارا يجب فيه الخمس إلا فلا. واستظهره صاحب الجواهر قدس الله نفسه رجح هذا القول أن الباقي يعني بعد الاستثناء لابد أن يكون 20 دينارا، وتمسك بذلك بأصالة البراءة. لأننا نشك أنه إذا كان الباقي بعد الاستثناء 20 دينارا لا إشكال في وجوب الخمس، وأما إذا كان الباقي بعد الاستثناء 15 دينارا مثلا فنشك في وجوب الخمس مثل ذلك. والأصل والبراءة، أصالة البراءة من وجوب الخمس، وهذا لا نعرف له وجها التمسك بالأصل في المقام. والوجه في ذلك أنه لا شك في تعلق الخمس بذلك، إما بعنوان أنه معدن أو بعنوان أنه مطلق الفائدة. استفاد الرجل استفاد 15 دينارا، فأصل الخمس مما لا ينبغي الشك فيه، إنما الشك باعتبار كونه من المعدن حتى يجب خمسه فعلا. وأما أصل وجوب الخمس ولو كان بعنوان الفائدة فهذا مقطوع لا أنه مشكوك به. غاية الأمر من جهة الإرفاق له أن يصرفه في مؤونته إلى بل إلى حلول الهول، فأصل وجوب الخمس معلوم. وإذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس فعلا وفورا بعنوان أنه معدنون كما لعل هذا هو مراده قدس الله نفسه، بل هو المكتوب لا يحتمل أن لا يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة. فبعنوان أنه معدنون يعني وجوب الخمس فيه فورا وبهذا العنوان من دون انتظار سنتين يرجع فيها إلى أصالة البراءة، هذا صحيح. ولكن الرجوع إلى الأصل فرع عدم إطلاق الدليل، والأدلة مطلقة. الأدلة أثبتت وجوب الخمس في المعدن بلغ ما بلغ قليلا كان أم كثيرا. الدليل المقيد دل على تقييد المطلقات بأن يكون المخرج 20 دينارا، و اما استثناء المعونه لم يذكر في شيء من الروايات فهذا تقييد يحتاج الى تقييد بلا موجب، لان يعني المطلقات اوجبت الخمس في المخرج من المعدن في قليله وكثيره، ولولا هذه السيئه لالتزمنا بالوجوب حتى اذا بلغ بمقدار دينار بل نصف دينار او اقل، اي مقدار كان كان يجب فيه الخمس كما ذهب اليه اكثر القدماء. وانما التزمنا بالتقييد من جهه السيئه المقيده بان تكون قيمه المخرج 20 دينارا. مقتضى هذه السيئه ان المخرج يسوى 20 دينارا، لا ان الباقي من المخرج بعد استثناء المؤونه يسوى 20 دينارا. تقييد بلا موجب، فالظاهر ان الذي يعتبر ان يكون المخرج 20 دينارا، واما الاستثناء بعد الاستثناء لا موجب له. نعم يستثنى ما صرفه من المؤونه من جهة الخمس، يعني لا يجب أداء خمس هذا المقدار، وإنما يؤدي خمس الباقي لما ذكرناه من أن الفائدة إنما هو بهذا المقدار. الحمد لله.